بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب لا طلاق قبل النكاح. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عامر الأحول حاء قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن الحارث جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق فيما لا يملك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ماجه رحمه الله: باب لا طلاق قبل النكاح. يعني أن الطلاق إنما يكون عندما يكون الإنسان ناكحا، يعني مالكا العصمة، فهو الذي له أن يحل هذه العقدة التي هي عقدة النكاح، يعني بعد أن يملكها، لا أن يطلق قبل أن يملك، لا أن يطلق قبل أن يتزوج. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال إن الإنسان قبل أن يتزوج لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، بعض أهلهم قال إن الطلاق لا يقع لأنه ما ملك النكاح حتى يطلق، والطلاق فرع عن النكاح. ويستدل بهذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق فيما لا يملك.
نعم،
لا طلاق فيما لا يملك، لأنه ما ملك هذا النكاح، ما ملك المرأة حتى يطلقها. فيستدلون بالحديث على عدم جواز مثل هذا الشرط، لأنه حصل من غير زوج، ولهذا يقول الطلاق إنما يكون من زوج، وهذا ليس بزوج، هذا ليس بزوج. وأيضا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، قال: ثم طلقتمهن، فإن الطلاق يأتي بعد النكاح لا يأتي قبله. وبعض أهل العلم قال إنه يكون الطلاق إذا قال مثل هذا فإنه يقع إذا حصل النكاح، يعني إنه يحصل، يعني هذا يقولون أنه الأول يقول أنه لا يحصل لأنه ليس يحصل إلا هذا، وقالوا أن هذا علقه على أمر يقع، على أمر يقع فإنها تطلق، ولكن الصحيح القول الأول لأن الحديث واضح الدلالة على أنه لا يملك. وأيضا قول الله عز وجل: إذا طلقتم النساء إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، يعني يدل على أن التطليق أنه تابع للنكاح وليس قبله. وأيضا الطلاق لا يكون لا من زوج، وهذا ليس بزوج، الطلاق هذا لا يكون، يعني يكون لا يكون من, 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 من هذا ليس بزوج حتى يطلق. فإذا المسألة فيها قولان، والقول الأول الذي هو كون الطلاق لا يقع هو الأظهر. نعم.
قال: حدثنا أبو كريب.
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، ثقة، أخرج أصحاب كتب.
عن هشيم.
هشيم بشير الواسطي، ثقة، أخرج أصحاب كتب.
عن عامر الأحول.
هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب.
عامر
إيش قال فيه؟
صدوق يخطئ، أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال: وحدثنا أبو كريب عن حاتم بن إسماعيل.
حاتم بن إسماعيل صدوق، أخرج أصحاب كتب.
عن عبد الرحمن بن الحارث.
وهو
صدوق له أوهام، أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
جميعا عن عمرو بن شعيب.
عمرو بن شعيب صدوق، خرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبيه
شعيب، وهو صدوق، خرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة.
عن جده
عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك.
ثم ذكر هذا الحديث عن المسور المخرم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح, لا طلاق قبل النكاح, وهذا يطابق الترجمة. الحديث الأول يعني لا طلاق فيما لا يملك, والمعنى واحد, المعنى واحد, إلا أن هذا لفظ مطابق للترجمة, لا طلاق قبل النكاح ولا عتق في
ولا عتق قبل ملك,
ولا عتق قبل ملك, يعني كونه يعني يملك, إذا ملك اعتق, أما كونه يعتق قبل أن يملك فإن العتق تابع للملك, عندما يملك الإنسان يعتق. نعم.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي
في الإسناد الأول الذي قبل هذا حدثنا أبو كريب.
نعم. قال حدثنا هشيم. قال أخبرنا عامر الأحول.
نعم.
قال وحدثنا أبو كريب. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن الحارث جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
كل أبو كريب يقول في الأول حدثنا وحدثنا.
نعم.
ما في أنبأنا؟ إذن في بعض النسخ أنبأنا, ما وجد
شرح. لا هذا اللي بعده. الشيخ يسأل عن الذي قبل.
لا هذا الحديث الأول.
لا لا
اللي فيه أبو كريب.
إيه لكن الإنباء جاء بعد ذلك, ليس عند أبي كريب.
عند مين؟
أبو كريب في الجميع يقول حدثنا, الأول يقول حدثنا هشيم, والثاني يقول حدثنا حاتم بن إسماعيل. ثم بعد ذلك يتغير الصيغة.
يعني أنبأنا.
إيه لكن مو عند هشيم يقول أنبأنا.
يعني هشيم هو الذي قال, هشيم في الإسناد الأول.
بس.
والإسناد الثاني في حدثنا.
حاتم بن إسماعيل.
يقول حدثنا.
يقول عن عبد الرحمن بن الحارث.
قال عن. يعني لعل يعني ابن ماجه يعني جعل الطريقين مع أن الشيخ واحد في الإسنادين, فكان بإمكانه يقول حدثنا فلان اللي هو أبو كريب عن فلان وفلان, عن فلان وفلان, ثم يعني يقول فلان قال عن فلان وفلان قال عن فلان, لكن لما كان هناك فرق يعني في الصيغ يعني إلى الملتقى الذي هو عامر الأحول الملتقى,
ملتقى عمرو بن شعيب
جميعا عن عمرو شعيب.
نعم.
جميعا عن ملتقى عمرو بن شعيب, كانت الصيغ مختلفة, لأن بعضها فيه أخبرنا أو حدثنا وبعضها فيه عن, فإذا صارت الصيغ فيها يعني شيء من الاختلاف, فمن أجل ذلك يعني جعل الطريقين ولم يجمعهما. نعم. الإسناد الثاني أحمد بن سعيد
الدارمي.
نعم. هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي.
نعم.
عن علي بن الحسين بن واقد
وهو
صدوق يهم, أخرج البخاري المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
نعم.
عن هشام بن سعد,
هشام بن سعد ثقة أخرج
صدوق له
أوهام, أخرج له
قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الزهري
محمد بن مسلم عبد الأمشاب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عروة
ابن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن المسور بن مخرمة
رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق قبل النكاح.
ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه, وهو مثل حديث الجملة الأولى في حديث المسور المخرمة, وهي أنه لا طلاق قبل النكاح, وهي المطابقة للترجمة. والحديث في إسناده جويبر وهو ضعيف يعني, ولكن المتن صحيح من جهة أنه مطابق لما تقدم من الحديثين.
قال حدثنا محمد بن يحيى
الذهلي ثقة أخرج أصحاب البخاري وأصحاب السنن.
عن عبد الرزاق
ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معمر
ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جويبر
وهو
ضعيف جدا, أخرج البخاري أخرج له أبو داود في الناسخ وابن ماجه.
نعم.
عن الضحاك,
الضحاك بن مزاحم وهو
صدوق كثير الإرسال, أخرج له أصحاب السنن. عن النزال بن سبرة
وهو
ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن علي بن أبي طالب
رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقع به الطلاق من الكلام. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري: أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ فقال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها فقالت: أعوذ بالله منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذت بعظيم، الحقي بأهلك.
ثم ذكر بعد ذلك هذه الترجمة: باب ما يقع به الطلاق من الكلام.
نعم.
باب ما يقع به الطلاق من الكلام. لفظ الطلاق هذا هو الأصل في ألفاظ الطلاق، إذا قال طلقت في أو أنت مطلقة أو طالق، يعني فهذا اللفظ هو الصريح. وهناك كنايات، هذه الكنايات إذا يعني حصل معها نية الطلاق فإنه يقع طلاقا، وإذا لم يكن معها نية الطلاق وإنما قالها لا يريد طلاقا وهي محتملة فإنه لا يقع الطلاق. وهذا أورده من أجل قوله: الحقي بأهلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لها ذلك مطلقا لها: الحقي بأهلك، فدل على أن هذا من الألفاظ التي يقع بها الطلاق، ولكنها تعتبر من الكنايات. فلو أن إنسان قال: اذهبي لأهلك أو الحقي بأهلك، فإن ذلك إن أراد به طلاقا وقع، وإن لم يرد به طلاقا فإنه لا يقع. وذكر هذا الحديث الذي هو حديث عائشة عن عمرة بنت الجون الذي سألها عروة عن أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي استعادت، فقال فحدثت بالحديث وأنه لما دخل على ابنة الجون قالت: أعوذ بالله منك، فقال: عدت بعظيم، الحقي بأهلك. والحديث سبق أن مر قريبا. نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي
هو الملقب دحيم وهو ثقة أخرج له البخاري
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري.
نعم.
عن عروة عن عائشة.
عن الزهري عن عروة عن عائشة، يعني هذا الإسناد ثلاثة، الأول دحيم وثلاثة الذين هم دحيم والوليد والأوزاعي، هؤلاء شاميون، وأما الزهري وعروة وعائشة فهؤلاء مدنيون. نعم.
هذا يذكر أن الحافظ بن حجر في الفتح عند هذا الحديث ذكر السبب لماذا قالت ابن الجون هذا الكلام، وذكر أن كان ذلك يعني بمكيدة من بعض نسائه صلى الله عليه وسلم، وقلنا لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول: أعوذ بالله منك.
هذا إذا لم يعني يثبت بالإسناد فإنه لا يعتبر.
هو يقول يسأل يقول ذكر طرقا في هذا المعنى فما صحتها؟
لا أدري.
قال رحمه الله تعالى: باب طلاق البتة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: ما أردت بها؟ قال: واحدة. قال: الله، ما أردت بها إلا واحدة؟ قال: الله، ما أردت بها إلا واحدة. قال: فردها عليه. قال محمد بن ماجه: سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث. قال ابن ماجه: أبو عبيد تركه ناحية وأحمد جبن عنه.
ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب
طلاق البتة.
باب طلاق البتة. البتة هو أن يقول أنت طالق البتة، وهذا إن أراد به يعني طلقة واحدة، إن أراد به طلقة واحدة فإنه يكون طلقة واحدة، وإن أراد به أكثر من ذلك فإن بعض أهل العلم الذين يقولون بإيقاع الطلاق الثلاث مجتمعة يقولون أن هذا مثله، والذين يقولون أن 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 الطلاق بلفظ واحد ثلاث بلفظ واحد أنها تعتبر واحدة يقولون أن هذا من جنسه. والحديث الذي فيه اعتبار الطلاق الثلاث واحدة في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الطلاق يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر ومدة من خلافة عمر أن طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر أن هذا أمر كان للناس فيه أنات، لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، فإمضاء الثلاث إنما هي باجتهاد من عمر، وإلا فإن الحديث فيه ذكر أن الثلاث أنها واحدة. فذكر البتة هي من جنس الثلاث، إن أراد بالبتة يعني واحدة فهذا لا إشكال فيه، وإن أراد يعني لم يرد يعني لم يرد الثلاث وإنما أراد يعني لفظا واحدا فإنها تعتبر طلقة واحدة. فكلمة أنت طالق ثلاثا حتى لو أراد يعني حتى لو قال فإنها لا تعتبر واحدة، مثلنا لو أن الإنسان قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 لا يكون مسبحا حامدا مكبرا 33 وإنما مرة واحدة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي.
وعلي بن محمد
علي محمد الطنافسي وهو ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع
وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جرير بن حازم
جرير بن حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزبير بن سعيد
وهو مستور لضعيف
لين الحديث
لين الحديث. نعم.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة
وهذا كذلك لين الحديث أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه.
عن أبي
وهو مستور أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه.
عن جده
عن جده ركانة جده
نعم
ركانة نعم لأن الذي هو أظن فيه جد آخر
يزيد
هذا ليس من الرواة، هذا من جنس عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن المقصود جد أبيه وليس جده هو المباشر، فهذا من جنسه لأن القصة لركانة هو الذي يحدث حفيده فالحديث فيه يعني هذان أو هؤلاء الثلاثة، اثنان لين الحديث والثالث مستور، فالحديث غير صحيح. نعم.
وجله أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم كل هؤلاء الأربعة الصحابي والثلاثة الذين هم من أولاده ومن أبنائه أخرج لهم جميعا أبو داود والترمذي وابن ماجه.
قال محمد بن ماجه سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث. قال ابن ماجه أبو عبيد تركه ناحية وأحمد جبن عنه.
ما أدري عن قضية الكلام هذا الشرف الذي وصف الحديث به يعني إيش وجهه، اللهم إلا أن يكون فيه تيسير، ويعني أنه قال أنه أراد واحدة فيعني اعتبر نيته، لكن الحديث كما عرفنا ضعيف غير صحيح. وأيضا من ناحية الرجال يعني الذين فيه يعني ثلاثة كلهم يعني ضعفاء، وأما الأولون فهم ثقات، فهذا الشرف ما أعرف يعني وجه يعني ذكره من حيث الإسناد، ومن حيث المعنى ما فيه إلا أن يقال أن فيه شيء من التيسير. ثم إن الشرف يستعمل يعني في الرجال فيما إذا كان يعني الرواة من أهل البيت، يعني كما ذكر الحافظ ابن حجر في شرح فتح الباري عند الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لعلي وفاطمة وقال لهما يعني ما قال، ثم قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان يضرب يده على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال الحافظ في شرحه: وهذا يعني حديث، أو هذا إسناد من أشرف الأسانيد، من أشرف الأسانيد، لأن فيه ثلاثة من أهل البيت. نعم.
قال ابن ماجه: أبو عبيد تركه ناحية، وأحمد جبن عنه.
هذه أيضا في بعض النسخ، ليست في النسخ كلها هذه الجملة.
معناه؟
نعم، ما أدري يعني كان من تركه، يعني ترك الحديث، أو هذا جبن عنه، جبن عن يقول بمقتضاه. شوف الشرح يعني ذكر فيه شيء؟
ما فيش،
ما ذكر شيء. هي ليست في بعض النساء هذه الجملة الأخيرة،
لكن يعني طلاق ركانة أو أبو ركانة، يعني كان البتة بهذه الصيغة أو طلقها ثلاثا،
ما أدري
فيها رواية بالمعنى.
ما أدري إذا كان أنه يعني فيه طرق أخرى.
حافظ بن حجر في البلوغ
يقول
عن ابن عباس قال: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود.
ما ذكر شيئا عن صحته؟
لا، لكن الشيخ الألباني يقول في الإرواء: قلت: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لجهالة البعض من بني رافع أو ضعفه، لكنه توبع. فقال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة. قلت: هذا الإسناد صححه الإمام أحمد والحاكم والذهبي، وحسنه الترمذي في متن آخر. وذكرنا هناك اختلاف العلماء في داود بن الحصين، وأنه حجة في غير عكرمة، ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته قويا، ولكن ذلك لا يمنع من الاعتبار بحديثه والاستشهاد بمتابعته لبعض بني رافع، فلا أقل من أن يكون حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة. ومال ابن القيم إلى تصحيحه، وقال شيخ الإسلام في الفتاوى: وهذا إسناد جيد. وكلام الحافظ في الفتح يشعر بأنه يرجح صحته أيضا.
إيش لفظه؟
أبو ركانة، طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. قال: إني طلقتها ثلاثة. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود.
ما أدري هل الحديث هذا، لأنه فيه بعضها أبو ركانة وأم ركانة، وهنا ركانة، التطليق حصل من ركانة، يعني ما أدري هل هي حديثين أو أنها حديث واحد، لكن يعني كونها واحدة إذا كان أن يعني مثل ما قال بعض العلماء، قال أنها يعني أنها ثلاثا، فإنها من جنس التي اعتبر الطلاق ثلاث واحدة، يعني حديث ابن عباس صريحا في هذا في صحيح مسلم. والبتة إن أريد بها الثلاث فهي من جنس ذكر الثلاث. لكن هذا الإسناد اللي معنا فيه ثلاثة ضعفة، والشيخ ضعفة.
حافظ بن حجر يقول في البلوغ: وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق، وفيه مقال.
ابن إسحاق المقال اللي فيه التدليس، إذا كانها يعني بقي مدلسا أو أنه ليس فيه، ما فيه تصريح بالسماع، فهي علة، وإن كان مصرحا بالسماع فلا إشكال في قبول روايته. لكن هذا يعني مطابق لحديث ابن عباس، يعني كونه ثلاثا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها واحدة، نعم مطابق لحديث ابن عباس إذا كان بلفظ الثلاث، وكذلك البتة إذا كان مقصود بها من جنس الثلاث. نعم.
وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة.
أن
ركانة
أيوة
طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال
وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه.
هذا كلام شيخ؟
كلام الحافظ بن حجر في البلوغ.
كلام في البلوغ هذا؟
نعم.
هذا نفس البلوغ؟
نعم.
أيوة.
وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأخير هو اللي ضعف الشيخ،
هذا
الأخير. هذا يقول الشيخ الألباني في الإرواء: نافع بن عجير لم يوثقه غير ابن حبان، وأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ولهذا قال ابن القيم في الزاد: مجهول لا يعرف حاله البتة. ولذلك ضعف الحديث جماعة من العلماء، فقال الإمام أحمد: وطرقه كلها ضعيفة، وضعفه البخاري، ونقل تضعيف جماعة آخرين.
نعم.
تنبيه على الطلاب:
المطلوب من الطلاب أن كل واحد ممن يأخذون زكوات ومساعدات أن كل واحد يكتب ورقة باسمه وتوقيعه وبلده ويرسلها حتى يعني تجمع. نعم.
يؤكد أخ عبد الحكيم: الاسم، الجنسية، توقيع، تاريخ اليوم.
نعم، بالإضافة لتاريخ اليوم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يخير امرأته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يره شيئا.
ثم ذكر التخيير:
الرجل يخير امرأته.
الرجل يخير امرأته، كون الرجل يخير امرأته بين أن تبقى في عصمته أو يطلقها ويمتعها، إذا لم يحصل يعني فيه طلاق أو اختيار وتطليق فإنها باقية، ولا يحتسب ذلك التخيير شيئا، لا يحسب شيئا من الطلقات، لأنه ما حصل الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه واخترنه وبقي الأمر على ما هو عليه، ما حصل طلاق فلم يحتسب شيء. وعلى هذا أهل العلم، وقول قاله بعض أهل العلم أن ذلك يعتبر طلاقا كونه خيرها، ولكن هذا غير صحيح. الصحيح أنه لا يترتب على ذلك شيء ما دام أنها اختارته ولم ترد الطلاق ولم يحصل طلاق بسبب هذا التخيير، فإن الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خيرهن واخترنه وبقي الأمر على ما هو عليه. نعم.
لكن إن اختارت نفسها هل لابد يطلق بعد ذلك؟
إن اختارت نفسها، إذا كان عرض عليها إما كذا وإما كذا يعني، فإن قال اختاري نفسك أو قال يعني لك، ومعنى أنه وكلها بأن أو فوض الأمر إليها واختارت نفسها، لا ذلك. وأما إذا كان خيرها إما كذا وإما كذا، هل تريدين كذا أو تريدين كذا، هذا تخيير ليس فيه تمكينها، يعني يمكن يقول هذا الكلام ليعرف هل هي تريد البقاء أو غير أو لا تريده. فإن يعني أراد أن يمضي ما اختارت ويقول اختاري نفسك أو لك ما تريدين، فإن هذا يكون فيه تطليق ولا أنها تتمكن من نفسها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن مسلم
أبو الضحى بن صبيح ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن مسروق
بن أجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وإن كنتن تردن الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قلت قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت فقرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآيات. فقلت في هذا أستأمر أبوي قد اخترت الله ورسوله.
ثم كذا ذكر هذا الحديث عن عائشة أنها لما نزلت الآية الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ عليها الآية وقال إني ذاكر لك شيء فلا عليك أن تستعجلي حتى تبلغي أبويك. قالت وهو يعلم أن أبوي لا يريدان, ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك لأنها صغيرة ويعني أراد أن لا تبت في شيء حتى ترجع إلى أبويها, ومعلوم أن أبويها لا يريدان إلا الرسول عليه الصلاة والسلام ويريدون البقاء معه. وعائشة كذلك رضي الله عنها قالت إنها لا تختار إلا البقاء معه وأنها لا تستأمر أبويها في ذلك, يعني لا ترجع إليهم, بل الأمر يعني ينتهي من عندها وأنها راضية بالبقاء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنها تريد يعني الله والدار الآخرة ولا تريد الدنيا ومتعها, وإنما تريد أن تكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان ذلك رضي الله عنها وارضاها فهي وأمهات المؤمنين زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وارضاهن. ولهذا ليس لأحد أن يتزوج يعني أحدا منهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر
كل الإسناد مضى.
قال رحمه الله تعالى باب كراهية الخلع للمرأة. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما.
ترجمة
كراهية الخلع للمرأة.
ثم قال باب كراهية الخلع للمرأة. الخلع هو كون المرأة لا ترغب البقاء مع زوجها وزوجها يعني يريد بقاءها, أو أنها ترجع إليه ما أخذت, لأنها لو طلقها أو لو تركها فإن الذي دفعه إليها يضيع عليه وبحاجة إلى زوجة, فلها أن تفتدي نفسها وأن تدفع له الذي أخذه منها, تدفع له الذي أخذته منه. فهذا هو الخلع لأنه على عوض. وأما الطلاق فإنه يصدر من الزوج لزوجته سواء بطلبها أو غير طلبها. ثم أورد الحديث الذي فيه أن المرأة لا تسأل الطلاق يعني من غير ضرورة ويعني من غير كنهه من غير أمر يقتضيه, فإنها يعني حرام عليها رائحة الجنة أو لا تجد رائحة الجنة, يعني أن هذا من الأمور الخطيرة التي لا يجوز المرأة أن تقدم عليها من غير سبب. أما إذا كان هناك أمر يقتضيه والبقاء فيه مضرة وفيه أمور لا تنبغي والفراق يعني خير من البقاء, فلها أن تطلب ذلك. وإن لم يحصل لها من زوجها المتطليق فلها أن تفتدي نفسها منه بأن تدفع له الشيء الذي أعطاها إياه مهرا. فإن طلقها يعني مع كونه اختلعت اعتبر طلاق, وإن خلعها بدون ذكر طلاق فإنه لا يعتبر طلاقا. الخلع بدون أن يصحبه طلاق لا يعتبر طلاقا. فإذا كانت المرأة عندها طلق مضى لها طلقتان ثم حصل الخلع يعني يكون بقي عليها بقي لها طلقة، لو أرادت أن ترجع إليه ترجع إليه، لكن لو طلقها مع الخلع فإن الثالثة قد انتهت ولا تحله إلا بعد زوج. والحديث قال إيش؟
لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما.
الحديث فيه ذكر الطلاق وليس فيه ذكر الخلع، لكن الخلع يعني هو من جنس الطلاق لأن فيه فراق، لكنه فراق بناء على رغبة الزوجة، و فمن أجل ذلك يعني كونها تطلب الخلع أو تطلب الطلاق أو تخالع أو بين غير ما يقتضيه فإن ذلك مذموم. نعم،
لكن يختلف مع الطلاق في العدة.
نعم،
العدة عدة المختلعة.
نعم نعم، المختلعة عدتها يعني حيضة واحدة، يعني حيضة واحدة، وأما الطلاق عدته 3 حيض.
قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر،
هو
صدوق البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه.
نعم.
عن ابي عاصم،
هو الضحاك بن مخلد النبيل ثقه في اصحاب الكتب.
عن جعفر بن يحيى بن ثوبان،
وهو
مقبول خرج البخاري في المفرد وابو داود بن ماجه.
نعم.
عن عمه عماره بن ثوبان،
وهو مجهول
مستور.
مستور نعم، مستور هو المجهول، مجهول الحال. نعم،
خرج البخاري في المفرد وابو داود بن ماجه.
نعم.
عن عطاء عن ابن عباس،
عطاء بن ابي رباح ثقه في اصحاب الكتب. نعم، والحديث فيه ضعف لكن الحديث الذي بعده صحيح.
قال حدثنا احمد بن الازهر قال حدثنا محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي اسماء عن ثوبان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
ثم ذكر هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس، يعني من غير أمر يقتضيه، يعني أمور تقتضي من المرأة أو تجعل المرأة تحرص على أن يطلقها زوجها لسوء العشرة التي بينهما ولحصول الأضرار التي تجري بينهما، فإذا كان هناك أمر يقتضيه فلا بأس بذلك، وأما إذا كانت طلبته من غير بأس ففي هذا الوعيد لمن تكون كذلك وأنه حرام
عليها رائحة الجنة،
حرام عليها رائحة الجنة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن الأزهر،
هو
صدوق رواه النسائي بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن الفضل،
وهو عارم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حماد بن زيد،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أيوب،
أيوب بن أبي تيمية السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي قلابة،
وهو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي أسماء،
وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن ثوبان
رضي الله عنه أخرج له
خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
يقول السائل هل يجبر الزوج على الخلع؟
نعم، هذا يعني القاضي نفسه إذا كان رأى أو ثبت له أن البقاء يعني ليس فيه خير فإنه يلزم، أقول يلزم تعطيه الشيء الذي دفعه إليها و يعني ينتهي الأمر بينهما.
قال رحمه الله تعالى باب المختلعة يأخذ ما أعطاها. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد.
ثم ذكر المختلعة، والمختلعة كما عرفنا هي التي لا ترغب البقاء مع زوجها لبغضها أو لسوء عشرة يعني فيما بينهما، وبقاؤها معه فيه مضرة عليها، فلها أن تفتدي نفسها منه بإعطائه وإعادة الشيء الذي أخذته منه تعيده إليه. ثم ذكر هذا الحديث أن 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 جميلة بنت سلول كانت عند ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، وقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها ما تعيب عليه لا في دينه ولا في خلقه، ولكنها تكره الكفر في الإسلام، يعني المقصود بالكفر في الإسلام يعني الأعمال التي هي من أعمال أهل الكفر، يعني بأن يحصل منها شيء لا يعني لا ينبغي ولا يليق من معاملة غير حسنة ومن كلام غير حسن. وقالت إن الذي يعني الذي عندها هو البغض وأنها لا تطيقه، يعني ما قذف الله في قلبها حبه، ولكن قلبها فيه البغض له، فكانت تريد أن تتخلص منه وأن يعني تقتلع منه. فقال: أتردين علي حديقة؟ قال: نعم. قال: خذ الحديقة ولا تزداد، يعني الإنسان يأخذ الشيء للدفعة، يعني ما يروح يصير يعاند ويتمسك ويقول أنا أريد أضعاف أو أريد أشياء كثيرة يعني ليعجزها أو ليضيق عليها، وإنما يأخذ الذي أعطاها إياه، يأخذ الذي أعطاها إياه يستعيده، لأن يعني قوله هنا ولا تزداد. وقال: أتردين عليه الحديقة؟ يعني التي أخذ منه التي هي المهر. فدل هذا على أنه في حال الخلع المرأة ترد عليه ما أخذته منه، وإن تراضي على شيء دون ذلك لا بأس به، لكنه لا يحصل زيادة على ذلك. نعم.
قال: حدثنا أزهر بن مروان.
نعم. مرة.
عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى،
ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن أبي عروبة،
ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن قتادة،
ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن عكرمة عن ابن عباس،
عكرمة، ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
هل الخلع طلاق أم فسخ؟
هو طلاق إذا صار معه طلاق، وأما بدون طلاق هو فسخ. ولهذا فإن إذا حصل خلع وليس معه طلاق وقد سبق طلقتان، فإنها لو رجعت إليه فإنها ترجع إليه إذا اتفقوا على الرجوع ويبقى طلقة، لأن الله عز وجل لما ذكر الطلاق مرتان في إمساك معروف بإحسان ثم ذكر الخلع بعد ذلك ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له، لأنه ذكر الخلع بين الطلقات، بين الطلقة الثالثة وبين الطلقتين الأوليين، فدل على أن الخلع ليس بطلاق، لكنه إن صاحبه طلاق صار طلاقا.
يعني إن أخذ ولم يتلفظ بالطلاق.
نعم نعم نعم، هو هذا، لأن لازم الطلاق، تلفظ بالطلاق ليس بلازم.
طيب إيش الفروق بين الفسخ والطلاق؟
الخلع يعني هو فسخ للنكاح، يعني اتفقوا على فسخه بسبب العوض أو إرجاع الشيء الذي دفعه، وأما الطلاق فإنه يتلفظ بالطلاق، إذا تلفظ بالطلاق صار يعني خلعا وطلاقا، يعني صار خلعا صاحبه طلاق، فتكون الطلقة الثالثة راحت التي عليه إذا كان سبقها طلقتان.
لكن الأحكام المترتبة على تسمية هذا العمل خلع طلاق أو فسخ؟
لا، هو الطلاق، هو الطلاق كما هو معلوم اختلف فيه، إذا كان بائنا، يعني إذا كان بائنا فإنه بعض أهل العلم يقول أنه مثل الطلاق الرجعي، أن فيه ثلاثة أقرى، وأما بالنسبة للخلع فإنه ليس فيه إلا حيضة واحدة.
نسمع عند يعني أحيانا القاضي يفسخ النكاح، وأحيانا يجبر بالتطليق؟ يعني متى، ما هي الحالات التي يفسخ
هو كما الطالب؟ هو كما هو معلوم، اذا حصل عدم الوفاق بينهما وان الامر يقتضي انه يفسخ يفسخ ولو لم يحصل الطلاق، لكن اذا كان بعوض يعني صار خلعا، لانه اذا كان خلعا ملكت نفسها. نعم. وكذلك الفسخ اذا القاضي يعني اصر على هذا وراى المصلحه وان الامر لا يستقيم الا بالفسخ، فانه يعني له ذلك اي القاضي.
هل العوض شرط في حصول الخلع؟
ليس بلازم، لانه اذا كان انها يعني قال انا خلاص يعني ما اخالعها بدون عوض، لان العوض له ان اراد ان ياخذه وان اراد ان يتركه كله او بعضه.
يقول السائل كيف يراجعها زوجها المختلعه؟ كيف يراجعها؟
لا يراجعها، ليس لها رجعه، وانما يخطبها.
يعني بينونه صغرى.
ايه نعم، يخطبها اذا كانت انها لم تستنفد ال نعم، إذا كانت الطلقة الثالثة الخلع هذا يعني معه طلقة وكانت هي الثالثة، فإنها لابد أن تكون بعد زوج. وأما إذا كان أنه خلع ليس معه طلاق وقد سبق طلقتان فيخطبها، لأنها ملكت نفسها بالخلع. نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهم، وكان رجلا دميما، فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال فردت عليه حديقته. قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث وفيه أن الزوجة هي سهلة،
حبيبة بنت سهل،
حبيبة بنت سهل، هناك جميلة بنت سلول، وإذا الحديث ذاك صحيح، وأما هذا فهو ضعيف. فإذا المعتبر هو الحديث الأول الذي فيه تسميتها بأنها جميلة بنت سلول، وأما هذا الذي فيه أنها حبيبة بنت سهل فهذا فيه الحجاج بن أرطاة، وهو يعني مدلس وحديث وروايته غير صحيحة إذا لم يأتي ما يعضدها. وهنا فيه التسمية غير التسمية في الحديث السابق، فإذا الحديث السابق هو الأرجح، ولكن من ناحية المعنى المعنى واحد من حيث المتن، ولكن الفرق بالتسمية، لأن اسم هذه غير اسم هذه، والقصة واحدة لأنها كلها تتعلق بحديقة وفيها البغض، لأن الأول قالت أنها تبغضه، وهنا ذكرت يعني شيئا من مما يترتب على البغض، وأنها وهذا من الأشياء التي قالت أنها ذكرها الكفر في الإسلام، يعني الأخلاق التي أخلاقها الكفر والأخلاق يعني، وهذا منه كونها تبصق في وجهه، أنها تبصق في وجهه الذي جاء في هذا الحديث. هنا بيّن أو جاء فيه بيان شيء من الأخلاق الغير الكريمة الغير الحسنة، وهناك أجملها في قوله الكفر في الإسلام، أي أخلاق أهل الكفر والتي هي معاملة سيئة التي لا يقرها الإسلام ولا يأتي بها الإسلام. نعم.
قال حدثنا أبو كريب عن أبي خالد الأحمر
ثقة أخرج أصحاب الكتب
صدوق يخطئ سليم الحيان.
نعم.
عن حجاج
وهو بن أرطاه وهو
صدوق كثير الخطأ والتدليس. نعم. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
نعم مضى ذكره.
حافظ في البلوغ قال أورد حديث ابن عباس من البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له وأمره بطلاقها.
نعم، إذا وجد الطلاق مع الخلع فإنه يكون طلاقا، لكنه إذا خلى من الطلاق فإنه يعني يكون خلعا وليس بطلاق، يعني كما جاء في القرآن الله عز وجل لما ذكر الطلقتين ذكر بعدهما الخلع الذي توسط أتى قبل الطلقة الثالثة، ولو كان الخلع طلاقا يعني بدون أن يصحبه طلاق لم يكن هناك يعني لا يوافق ما جاء من ذكر الطلقة التي تكون بعد الخلع، لأن يعني الخلع توسط بين الطلقتين والطلقة الثالثة، فدل على أن الخلع ليس بطلاق.
لكن ليش لما أمره بالتطليق ما دام الخلع فراق؟ أمر وطلقها وأمره بطلاق.
هو جاء في بعض الروايات عدم ذكر التطليق، لكن كونه يعني يطلقها له أن يطلقها وله أن لا يطلقها، لأن الذي جاء في القرآن ما في ذكر الطلاق، والذي جاء في الحديث فيه ذكر الطلاق، فكل ذلك صحيح، إن أتى بالطلاق هو صحيح ويحتسب، وإن لم يأتي بالطلاق هو صحيح ولا يحتسب.
قال: ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة.
نعم، لأن المختلعة عدتها حيضة. ولأبي داود
والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة،
يعني الحيضة هي عدة الخلع، وأما الطلاق فعدته ثلاث حيضات.
وكل فسخ؟
نعم، إذا كان القاضي أن فسخ فإن الطلاق إنما هو حق للزوج، الطلاق العدة ما يجل حق الزوج، ولا الزوج لا حق له، لا حق له في الفسخ وفي الخلع.
وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه.
ولأحمد هذا الذي معنا اللي فيه الحجاج.
نعم. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة: وكان ذلك أول خلع في الإسلام. لكنه ضعيف بتدليس الحجاج بن أرطة. قال رحمه الله تعالى: باب عدة المختلعة. قال: حدثنا علي بن سلمة النيسابوري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: قلت لها: حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان رضي الله عنه فسألت: ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه.
أعد الإسناد.
قال: حدثنا علي بن سلمة النيسابوري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قال: قلت لها: حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت: ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه.
ثم ذكر هذا الحديث يعني يتعلق
باب عدة المختلعة.
باب عدة المختلعة يعني أن عدتها أنها حيضة واحدة من أجل براءة رحمها، وأورد في هذا الحديث عن الربيع بنت معوذ أنها لما طلعت في زمن عثمان جاءت إليه وقال لها أن
لا عدة عليك
يعني الذي عدة الطلاق، لكن إذا كان حديث عهد بك فعليك
فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة.
تمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. وهذا يفيد بأن هذا من أجل براءة الرحم. ويفهم من هذا أنه إذا كان الرحم بريئا بمعنى أنها لم يجامعها المختلع عدتها غير عدة المطلقة، لأن المطلقة لأن فيها بينونة مثل البينونة في الطلاق إذا كانت الثالثة، إلا أن الطلاق يعني فيه خلاف من ناحية كونها تعتد يعني بحيضة أو بعدة حيض. وأما هذا فقد جاءت الحديث على أنها بحيضة واحدة، لأن المقصود من ذلك هو التحقق من براءة رحمها وأن لا تتزوج إلا وقد علم براءة رحمها. وهذا الحديث ذكر فيه قصة الربيع وأن هذا حصل لها في زمن عثمان، وقالت إنه قضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية. وهذا أيضا فيه ذكر امرأة تسمية ثالثة لامرأة ثابت بن قيس بن شماس، لأن الأولى جميلة بنت سلول والثانية حبيبة بنت سهل وهذه مريم المغالية، يعني في هذا الحديث. والحديث الأول صحيح وهذا صحيح الذي هو الأخير، ويبقى الإشكال في التسمية، يعني هل هي هذه أو هذه. وأما تلك التي مضت وهي حبيبة بنت سهل فالإسناد ضعيف، يعني فلا يكون الاسم الذي فيه تبعا لا يكون ثابتا. نعم.
قال حدثنا علي بن سلمة النيسابوري
هو
صدوق رواه ابن ماجه.
نعم.
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبيه
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن إسحاق
وهو محمد بن إسحاق صدوق رواه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبادة بن الوليد
وقد صرح بالتحديث أو الأخبار هنا أخبرني.
نعم.
صرح فانتهت يعني احتمال تدريسه لأنه صرح بالأخبار، فتبقى العلة التي فيه يعني ذهبت بوجود تصريحه بالأخبار، ولهذا يكون الحديث يعني حسنا. نعم. نعم.
عن عبادة بن الوليد بن عبادة
وهو
ثقة أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن الربيع بنت معوذ بن عفراء
أخرج لها
أصحاب الكتب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الإيلاء.
نعم.
قال رحمه الله باب الإيلاء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا، فمكث 29 يوما حتى إذا كان مساء 30 دخل علي، فقلت إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، فقال الشهر كذا يرسل أصابعه فيه 3 مرات والشهر كذا، وأرسل أصابعه كلها وأمسك إصبعا واحدا في الثالثة.
ثم ذكر الإيلاء، والإيلاء هو الحلف على عدم قربان النساء، اعتزال النساء أو المرأة وعدم قربانها والحلف على ذلك. وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، يعني حلف على لا يدخل عليهن ولا يقربهن شهرا، فاعتزل في مكان معين، فلما كمل ذلك فلما مضى 29 ليلة وجاء يعني ليلة 30 ذكروه، لأن قالوا شهرا، فقال إن الشهر إن الشهر هكذا وهكذا، وعد 3 مرات بالأصابع العشر يعني يكون 30، ثم أعاد ذلك مرة أخرى مرتين، وفي الثالثة قبض إبهامه يعني معناه 29، يعني فكان هذا الشهر 29، لأن الشهر قد يكون 30 وقد 29، فإذا يعني تبين أن الشهر 29 معنى ذلك أنه يعني حصل المقصود، لأنه قد يكون 30 وقد يكون 29، والشهر لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29، الشهر لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29، فهو إما هذا وإما هذا. نعم.
أقسم أن لا يدخل على النساء شهرا فمكث 29 يوما حتى إذا كان مساء 30 دخل علي فقلت إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا فقال الشهر كذا
وشهر يعني من 29.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة
عن عبد الرحمن بن أبي الرجال
وهو صدوق
ربما أخطأ أخرج أصحاب السنن عن أبيه
أبوه هو محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن حارثة الأنصاري يلقب بأبي الرجال وكنيته أبو عبد الرحمن هذا الذي يروي عنه عبد الرحمن هو يكنى به ولكنه يلقب بأبي الرجال وسمى ذلك لأن له عدة من الأولاد له عدد من الأولاد فلهذا كان يقال له أبو الرجال وهي لقب وليست كنية وهذا مثل أبو الزناد أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان وأبو الزناد لقب وكنيته أبو عبد الرحمن فهذا مثل هذا كل منهما يكنى أبو عبد الرحمن وهذا اشتهر بلقبه أبو الزناد وهذا اشتهر بلقبه أبو الرجال فهذان الراويان وهما أبو الزناد وأبو الرجال كل منهما له لقب على صيغة الكنية ولكن الكنية أن كل منهما يقال له أبو عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي الرجال وعبد الرحمن بن أبي الزناد
رواه البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه عن عمرة عن عائشة
عمرة هي أمه هي أم أبي الرجال أم يعني عمرة هي أم أبي الرجال فهو يروي عن أمه وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما آلى لأن زينب ردت عليه هديته فقالت عائشة لقد أقمأتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فآلى منهن
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه سبب الإيلاء وهو أن زينب ردت عليه هديته فقالت عائشة فأقمأتك يعني أنها حصلت منك عمل ليس بطيب فغضب وآلى يعني من نسائه شهرا لكن الحديث فيه حارثة ابن أبي الرجال وهو ضعيف حارثة ابن أبي الرجال وهو ضعيف نعم
قال حدثنا سويد بن سعيد
هو
صدوق رواه مسلم بن ماجه
نعم
عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة
ثقة رواه أصحاب الكتب
عن حارثة بن محمد
وهو
ضعيف خرجه الترمذي وابن ماجه
نعم
عن عمرة عن عائشة
يا محمد هو أبوه لأن هناك قال أبو الرجال وهنا قال محمد وهو محمد أبو الرجال أبو محمد بن محمد بن عبد الرحمن ابن حارثة أبو الرجال وهنا ذكره في الأول بلقبه وهنا ذكره باسمه عن عمرة التي هي أمه فحارثة وكذلك عبد الرحمن كل ما يرفع عن أبيه عن جدته كل منهما في الإسناد السابق والإسناد هذا عبد الرحمن وحارثة يرويان عن أبيهما محمد بن عبد الرحمن عن جدتهما عمرة أم أبيهما نعم
ما هو السبب الصحيح؟
ها؟
قلنا هذا سبب ضعيف ما هو السبب الصحيح؟
ما أتذكر
قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من بعض نسائه شهرا فلما كان 29 راح أو غدا فقيل يا رسول الله إنما مضى 29 فقال الشهر 29
ثم ذكر حديث أم سلمة ومثل حديث عائشة نعم
الإيلاء من النساء كلهن أو بعض النساء
يعني هنا الإيلاء من النساء كلهن لكن السبب بعضهن نعم.
قال آلى من بعض نسائه
نعم لكنه آلى من نسائه كلهن لأنهما قرب نساءه كلهن نعم
قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي
هو
ثقة رواه مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه
نعم.
عن أبي عاصم
نعم.
عن ابن جريج
عن ملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة على أصحاب الكتب
عن يحيى بن عبد الله بن محمد
وهو
ثقة أصحاب الكتب عن عكرمة بن عبد الرحمن
ثقة
أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه عن أم سلمة
أم المؤمنين رضي الله عنها عند بنت أبي أمية أخرجها أصحاب الكتب الستة
باب الظهار
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.